بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من بعد. ماذا أخذنا يوم أمس؟ فرضية الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا بالاتفاق وهو الركن الثالث. كم ذكرت الزكاة في القرآن الكريم؟ نعم، 30 مرة. كذلك أخذنا حكم مانع الزكاة أو من أنكر الزكاة. من أنكرها جحودا ما حكمه؟ كافر، كافر بالاتفاق، بعد أن يعلم، إذا كان يعلم، إذا كان في بيئة مسلمة. أمس استطردنا في هذا الباب، إذا كان في بيئة مسلمة يعرف أركان الإسلام وأنكرها فهذا كفر بالاتفاق، وإذا كان في بادية بعيدة أو حديث عهد بكفر، يعني أسلم قريبا، هذا يعلم، فإن تعلم فبها، وإن أنكر بعد التعليم فهو كافر بالاتفاق. أخذنا وقفنا عند كلام العلامة العثيمين، قال حكم مانع الزكاة. قال علامة العثيمين، نعم سنذكر إن شاء الله، قال الزكاة أحد أركان الإسلام 5 التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهو فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم. هذا من الأدلة الكثيرة على مسألة العذر بالجهل، هي مسألة واسعة ومعروفة، ولنا في ذلك بحمد الله رسالة، كتاب مستقل، حاصله أنه أن الجهل عذر باتفاق الشرائع، أن الجهل عذر، ولكن ينبغي أن يفرق بين ما يمكن أن يجهله الإنسان وبين ما لا يمكن أن يجهله الإنسان. فإذا ثبت حكم الجهل سواء في الأمور الفرعية أو الأصلية، إذا ثبت وصف الجهل فهو عذر. فإن ضابط المسائل الجلية والخفية يختلف، قد يكون الشيء جلي عندك خفي عند غيرك، والعكس، فالناس يتفاوتون. فالشيء الذي تراه أنت أنه من المسلمات القطعيات التي لا يمكن أن تناقش فيها، واضح عندك وضوح الشمس، هو عند غيرك شيء غريب جدا لا يعرف به بالكلية. إذن هذا الضابط نسبي يختلف ويتفاوت بتفاوت الناس وأماكنهم وإدراكهم وفهمهم. إذن إذا ثبت وصف الجهل، فمن فعل شيئا وهو جاهل بذلك الشيء لا يعرف أنه ارتكب محرما فهو معذور. الشرك فما دونه، لو أن إنسان وقع في شرك وهو لا يعلم أنه شرك، ما نقول خلاص كيف هذا؟ مسائل الشرك مسائل معلومة من الدين بالضرورة، صحيح معلوم، لكن الناس يتفاوتون. فإذا أثبتنا وصف الجهل فيه ثبت الجهل، وإذا كان عالما بالحكم، عالم الحكم، لا يلزم أن يكون عالم بمعنى عالم، عالم بالحكم، فهنا ليس بجاهل وبالتالي فلا يعذر. فإذا أثبتنا له وصح اعتباره بأنه يجهل ذلك الحكم، سواء كان من الأمور الأصلية أو الفرعية، من أمور التوحيد أو أمور المسائل الأخرى، فإنه يعذر بجهله ويجب أن يعلم. وإذا فرط في التعليم فهو آثم، وإذا أعرض عن التعليم، إذا أعرض عن التعليم لم يتعلم فهو ليس بجاهل، فعنده كفر إعراض، عنده كفر إعراض. فإنسان يقع في الشرك وهو لا يتعلم مع إمكانه أن يسأل ويتعلم، فهو يبقى يغطي يقول خلاص أنا معذور بجهلي، لا، هذا عنده كفر إعراض، يجب عليه أن يتعلم. لكن إنسان ما يفهم أن هذا شرك، مثلا كان في بعض كبار السن، بعض الآباء والأجداد، كان عندهم أنه إذا سقط شخص من على جبل أو نحو ذلك، يعتقدون أن الجن خطفته، أن الجن خطفته، وبالتالي ما هو العلاج؟ الهجر، ذبح للجن، يسمونها حضرة. فيأتي الفقيه فيأتي بشاه أو كبش إلى ذلك المكان الذي سقط فيه ذلك الشخص المرأة، فيذبح للجن، فيعتقدون أن الجن سترده. ومن باب البلوى بعضهم يكون عبارة عن مغمى عليه أو كذا، فيذبح الجن، أو ربما تخطفه الجن، خبطه وسيطر عليه، فلما يذبحون يفيق، قالوا خلاص قبل الجن مننا القربان هذا ورد صاحبه، هذا بلوى، هذا كانت معروفة إلى قريب، موجودة في بعض الأماكن إلى لا بعض الأماكن. فمثل هذا الفعل في الحقيقة شرك أكبر، مخرج من الملة، ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لكن لو جيت تسأل أولئك قل ما أنتم الآن تذبحوا لغير الله، قل لك لا ما نعرف. فبعد التعليم فلا يعذر الإنسان، أو إذا وجدت الوسائل أو وجدت الأسباب للتعلم فحصل إعراض من الناس، أو كثير من الناس عندهم نظرة خاطئة، هذا موجودة حتى إلى الآن، يقول لك أنا ما أتعلم من أجل لا تقوم علي الحجة. أنت الآن وقعت في أشد من المعصية، وقعت في الإعراض، وقعت في الإعراض والعياذ بالله، فلا يجوز لك. وبعضهم تجده يقول لك أنا ما سأحفظ القرآن، ليش؟ قال أخاف أني أحفظه بعد أن أنساه وأكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فهذا من تلاعب الشيطان، احفظ القرآن وتعاهده. ومعنى النسيان هو الترك وليس الذهول، حتى لو حفظت القرآن وأنسيته لست ممن نسي الله فأنساه نفسه، إنما فرطت في كنز من الكنوز العظيمة، لأن معنى النسيان هو الترك، أنت ما تركته معرضا عنه، حصل لك انشغال فنسيت ما قد كنت حفظت، فلا يدخل تحت الوعيد الوارد في من نسي الله أو نسي القرآن، لكنه يعتبر مفرطا ضيع نفسه. قال وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا، وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، مجرد أن يمنعها بخلا بعضهم قال يكفر. وإحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة. نعم الصحيح أنه لا يكفر إذا تركه بخلا أو تساهلا، الصحيح أنه لا يكفر. مسألة من منع الزكاة تؤخذ منه قهرا، من منع الزكاة تؤخذ منه قهرا. قال ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري، قال وأجمع العلماء، ركز معي إجماع، وأجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرا، وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداء بأبي بكر الصديق. إن جمع إلى المنع، إذا منعها تؤخذ منه قهرا، فإذا جمع إلى المنع إعلان الحرب فإنه يقاتل اقتداء بما فعله أبو بكر الصديق وأجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى. قال في أهل الردة، وكانت الردة على ثلاث أنواع، هذا فائدة ذكرها ابن بطال استفدها، الردة ثلاث أنواع، قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، كل هذه الثلاث الأنواع ينطبق عليهم وصف الردة، قوم كفروا وعادوا إلى عبادة الأوثان، وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة، ما رجعوا إلى عبادة الأوثان لكن قالوا مسيلمة هو الخليفة، الخليفة للنبوة بعد محمد، وهؤلاء أيضا مرتدون. وطائفة منعوا الزكاة، لا آمنوا بمسيلمة ولا رجعوا إلى عبادة الأوثان، إنما منعوا الزكاة، قالوا ما بالنا نعطي الزكاة لابن أبي قحافة، وكان يظنون المسألة مسألة ضرائب يسلمها لولي الأمر، لا مسألة شيء من أمور الدنيا، ولم ينتبهوا على أنه ركن من أركان الدين، فزين لهم الشيطان ذلك واعتبروا مرتدين وقتلوا على ذلك. وقالوا ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا، فرأى أبو بكر رضي الله عنه قتال الجميع، قاتلهم جميعا ووافقوا على ذلك جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر في ذلك بداية الأمر، ثم بان له الصواب، صواب قول أبي بكر، فرجع إليه قال ما هو إلا أن شرح الله صدري فعرفت أنه الحق، لأنه رأى ثباتا من أبي بكر وقوة حجة، قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هي قليلتها في القرآن، وكان هو المصيب رضي الله تعالى عنه. ولهذا أجمع الصحابة على قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما بالك إذا أجمع كل الصحابة، الصحابة أجمعوا والعشرة مشهم الجنة والمهاجرون والأنصار على قتال مانعي الزكاة. وقال العيني، أيضا العيني أحد شراح صحيح البخاري، ذكرت لكم قبل أيام أن شروح صحيح البخاري وصلت أو تجاوزت 100 شرح في كتاب واحد، حيث لو أن إنسان أراد يجمع هذه الشروح لكون مكتبة مستقلة في كتاب واحد، ستكون مكتبة مستقلة ذات مرة أراني أحد الإخوة مكتبة كاملة كبيرة جدا كلها شروح لصحيح البخاري، مكتبة مستقلة كاملة. هذا من البركة التي وضعها الله في جهد هذا الإمام، والسر في ذلك التحري وخدمة السنة. كان لا يكتب حديثا إلا بعد ركعتين استخارة، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث، والإخلاص لله سبحانه وتعالى سر عجيب. مع أن هناك كتب الحديث كتب السنة كثيرة جدا، لكن اتفقت الأمة على أن صح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، هو صحيح البخاري. وقال ابن عبد البر قال أبو عمر قبل ذلك، وقال العيني ومذهبهم العلماء أن مانع الزكاة أخذ منه قهرا ويعزر على تركها، أخذ منه قهرا ويعزر على تركها. هذه مسألة تأتي مستقلة إن شاء الله، مسألة التعزير. قال ابن عبد البر، هو أبو عمر بن عبد البر النمري، قال أبو عمر يقصد نفسه، هذا من تواضعه، قال أبو عمر قال لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان الإمام أخذها منه. أجمعوا على أن الإمام له أن يطالب بالزكاة. قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي، هو أوسع من خدم مذهب الحنابلة من المتأخرين، كما النووي رحمه الله أوسع من خدم مذهب الشافعية، وبالنسبة للطريقة الحديثية قبله البيهقي في السنن الكبرى والصغرى، خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة، ولكن محرر المذهب الشافعي من المتأخرين هو النووي رحمه الله تعالى، صاحب المجموع المهذب المعشر حل المهذب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إلا أن كتاب المغني أغزر فائدة الحقيقة من المجموع شرح المهذب، إن كان ذاك واسع لكن سعة يعني ترجيحه ميوله إلى الأحاديث ناقش، مع أن النووي أسبق، ولكن ما يتعلق بابن قدامة يركز على مسألة الاستدلال بالأحاديث والآثار، يحشد في المسألة حشدا كثيرا، ولهذا تتعب من التخاريج الأقوال والآثار التي يسوقها. كان عندهم يا إخوة سعة الطلاع، وما كان يوجد عندهم لا آلات الحاسوب ولا الكمبيوترات ولا اليوم تجد الباحث قد عنده الكمبيوتر بين يديه، وزاد مؤخرا جاء الغباء الصناعي هذا. الأولون كان يعتمد على المحفوظ على ما يكتب حتى ما يبالي أحدهم إذا احترق كتابه. اليوم لو ضع عليك الجوال قد أنت شبه مختلط، خلاص ما عاد عندك شيء، معلوماتك في الجوال وفي الكمبيوتر، حصل اتكال على هذه الوسائل جدا. لكن الأولون، انظر ما يقول ابن حزم الظاهري لما اجتمعوا عليه كان بسبب فتوى، اجتمعوا حرقوا الكتب حقه، قالوا هذا شغلنا هو الكتب، قال أبياتا عظيمة جدا تدل على سعة حفظه، قال إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. حرق القرطاس، شل القرطاس هذا، هل تستطيع تحرق قلبي صدري الذي قد حوى ما في القرطاس هذا؟ اليوم أشد شيء عندك إذا أحد هددك أن يأخذ عليك كتابك ولا جوالك ولا الكمبيوتر، خلاص مختلط. نسأل الله أن يرحم ضعفنا، الله يضعفها جدا. ذهب ذلك الزمن بما فيه قوة ومتانة علمية إلى زمن قريب، كان الناس إذا أرادت تأخذ الكتاب مثلا، تريد تأخذ نسخة من صحيح البخاري أو مثلا هذا الكتاب، ما هو تذهب تشتريه من المكتبة وتضعها في الدرج زينة، كم من كتب ربما ما تقرأ تبقى سنوات، ذاك يذهب إلى العالم المؤلف أو الذي عنده نسخة عتيقة، مثلا عندي هذا الكتاب وأحد منكم يريد يتلقاه يأخذ منه نسخة، يأتي إليه ينسخ الكتاب بيده في دفتره، النسخة هذا عندي خاصة بي، ينسخ الكتاب كاملا، ثم بعد أن ينسخ يقول دعني أعرض عليك ما كتبت، كتابتي صحيحة، ثم يقرأ ما كتب ويستلم إجازة بصحة ما كتب ثم ينطلق. هكذا تداولوا القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب العلم. ولماذا كثرت المخطوطات؟ اليوم خلي من المتأخرين يألف كتاب يقول لك مخطوطة، أين مخطوطة؟ مخطوطة بالكمبيوتر، ما هناك شيء اسمه مخطوط. لكن تعال لكتب المتقدمين يقول لك قابلتها على 4 نسخ على 5 نسخ مخطوطة، على ما كتبها المؤلف، يقول لك أول نسخة في حياة المؤلف، يعني النسخة التي كتبها على المؤلف أو على تلميذ بارز من تلاميذ المؤلف، اليوم أين المخطوطات عنده؟ ما في مخطوطات. مخطوطات عند الشيخ جوجل، عند الذكاء الاصطناعي، في الكمبيوتر، في الحاسوب، ما في مخطوطات. أنك مباشرة تكتب في اللابتوب وتخرجها أوراق. لهذا هذا من علامات ضعف العلم، من علامات ضعف العلم. ورغم هذا كله هناك عزوف وضعف شديد جدا. نسأل الله السلامة والعافية. لا تتحدث تقول هذا بيحدثنا عن زمن بعيد، تعال إلى زمن الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قريب من المعاصرين. يذكر في أحد المجلدات في السلسلة الصحيحة، لا أستحضر بالتحديد المجلد، يعتذر عن يعني بعض الأحاديث أنه ما تمكن من تخريجها تخريجا واسعا لأنها نفدت عليه الأوراق، فكان يذهب إلى السوق وإلى البقالات والسوبر ماركت ويأخذ لفائف السندويتش، لفائف السندويتش، ويكتب عليها الحديث والتخريج، لا في أوراق. وهكذا تذكر ابنته أكملت بعض المشاريع العلمية، بعض تخريجات الأحاديث، ابنة الشيخ الألباني تذكر هذا عن أبيها، تذكر هذا عن أبيها، يذهب يبحث عن لفائف السندويتش يكتب فيها، ما في دراهم. وأيضا شحة ماذا يعني، ما كانت توجد زي الآن هذه الأوراق بهذه السعة. نعم، أما هو آية من آيات الله حقيقة. يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله ختم له بالحسنى، تجد القارئ يقرأ عليه ثم يعيد الحديث بالنص كما هو في الكتاب، ها، مع ترجمة الراوي من مصادره، مع أنه أعمى، ما أدري عمي مبكرا أم مؤخرا، لكن في الوقت الحالي هو على هذه الحال، فيأتي بالحديث مع الراوي مع المترجم، ترجمة الراوي الحديث بالنص، بل يقول هذا الحديث ترجم له البخاري في باب كذا كذا وفي باب كذا وكذا. طيب إيش عرفه؟ عندك حاسوب، قرأت، اطلعت، حفظ. يأتي لك بالحديث يقول لك هذا الحديث سبق في باب كذا، بوب عليه البخاري كذا وباب كذا وباب كذا، يذكر لك إن تكرر هذا الحديث في سائر صحيح البخاري. عجيب جدا، سبحان الله، تجعلون نحزن على وقتنا وزماننا وأنفسنا. ما معنا من تراجم الأولين إلا أننا نحزن أنفسنا فقط، وإلا نسأل الله العافية والسلام. الشعبي يقول ما كتبت بيضاء على سوداء، ما كتبت سوداء على بيضاء، ولا رغبت أن يعاد إلي الحديث. يعني اللهم بارك، سكينر، آلة تصوير، ما يحتاج يكتب. ما كتبت سوداء على بيضاء ولا رغبت أن يعاد إلي الحديث، يعني ما قلت الإنسان محدث يوم الأيام أعد علي، يرد ما يسمع حفظ. أبو بكر بن أبي عياش أحد الأئمة الحفاظ، قيل له إملي علينا من حديث رسول الله، قال بسم الله، وأملى في مجلس واحد، مجلس طويل، 30,000 حديث. والنسخ ينسخون، ينسخون الأحاديث. بعدها قال دعوني أراجع الأصول التي عندي، يعني كتبه. قال فرجعتها فما وجدت أني وهمت إلا في 3 أحرف، وقد أملى 30,000 حديث. اليوم هات لي 3 أحاديث وخذ من كل حديث، خذ لك حرف، خذ لك كلمة، خذ نصف الحديث، جيب لنا الحديث بالمعنى. رأيت؟ قيم الآن وضعك وضع الأولين حتى تعرف الجهد الذي بذلوه، وحتى نعرف قدر أنفسنا. لا نغتر، لا يجي الشيطان يقول لك أنت قد أنت خطيب وأنت واعظ وأنت ما شاء الله، لا لا، أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ما شاء الله، أنت حسبي الله ونعم الوكيل، أنت ضعيف. ولكن لو كنا في زمن السلف كنا مصنفين في قباء، في عداد الضعفاء والمتروكين الذي لا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات. يا أخي كان الواحد منهم إذا وهم في حرف، مثلا قال قال رسول الله، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقال أو وقال، هذا الحرف وهمها، قالوا سيء الحفظ. إيش الفرق بين قال وقال، فقال وقال؟ يقولون سيء الحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك الصحابي حديث ذكر النوم أعاد عليه، قال ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت، عدل له فرق بين النبي والرسول، قل ونبيك الذي أرسلت. قال الإمام مالك كانوا يتقون في حديث، يخبر عن السلف عن علمائه ومشايخه، قال كانوا يتقون الفاء والواو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحاشون ألا يكون هناك لبس. ولهذا أقرأ حتى في صحيح مسلم، قال حدثنا محمد بن مير، قال حدثنا ابن وهب، قال الأولان أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، كل واحد يروي بالصيغة التي سمعها، يفرق بين حدثنا وأخبرنا. بعدها تأتي ناس أنصاف، ما نقول أنصاف متعلمين، لا يعرفون لغة العلم، يقول لك إيش عرفنا أن هذه الكتب صحيحة؟ أنت الذي ما أنت صحيح، الله أعلم وضعك. هذه الكتب يا أخي الذي دونها ونقلها لنا أناس أئمة أجلة كانوا يحفظون القطعة من الحديث كما تحفظ أنت اسمك، وعاد لو سئلت تنتسب إلى سادس أو سابع قد ما تعرف إلا فلان ابن فلان مع اللقب، ما تحفظ أحدنا ما يحفظ اسمه كامل، ما يحفظ اسمه كامل. وذاك يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه. فاعرف يا أخي جهود العلماء الذين سبقوك إلى الله سبحانه وتعالى، والذي تقرأ هذه الكتب التي بين أيدينا، كان أحدهم يؤلف الكتب من حفظه، الحفظ. زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد كتبه في السفر من حفظ. وسبحان الله يأتي لك بالحديث وبعلله وبراويه ببعض أسانيده ومن فيه، عجيب يا جماعة. هذا في السفر شيخ الإسلام تيمية كثير من كتبه فتاوى، كتبها في السجن فتوى ويخرجها، التدمورية والحموية والواسطية بين الظهر والعصر فتوى، كتاب نحتاج نعكف عليه، أما مثله لو نعكف سنوات، لكن رسالة بحجمها نعكف عليها أشهر. وهم يكتبوها بين الأذانين، بعض الكتب بين العشاء المغرب وعشاء خريج كتاب، ما موجود آلات حاسب اليوم ولا كمبيوترات ولا شيء، عنده ما حفظ وخفت يد للكتاب. قالوا في بعضهم بعض العلماء من ضمنهم النووي من ضمنهم غيرهم هؤلاء الذي أكثروا بالتصانيف، قال لو وزعت كتبهم على حياتهم لكان حظ كل يوم، لو افترضنا أنه ولد وخرج يألف، حظ كل يوم ستة كراريس، ستة كراريس قل ستة دفاتر كل يوم يكتب، لكنها بركة من الله سبحانه وتعالى. يا أخي مسألة العلم هذا والبركة ما هي مسألة أنك والله يعني مجرد تحرص على وقتك ولا تكتب كثير، مسألة بركة من الله. ناس طرح الله لهم بركة أثمروا، وأناس انتزعت البركة والعياذ بالله، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. قال ابن قدامة رحمه الله، كل هذا جرنا إليه ابن قدامة رحمه الله، للإمام ولاية في أخذها، أخذ إيش؟ الزكاة، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا، ولو لم يجزئه لما أخذها، تعزير مانع الزكاة تكاسلا أو بخلا. هذا آخر مسألة إن شاء الله نختمها، كم بقي الأذان؟ طيب. قال تعزير مانع الزكاة تكاسلا أو بخلا، التعزير عائد للإمام أو من ينوبه، أما التعزير بالحبس أو نحوه من العقوبات فهذا له إذا رأى ذلك حسب المصلحة التي يراها الإمام. والتعزير بأخذ الزيادة على الزكاة المفروضة، اختلف أهل العلم في عقوبة مانع الزكاة بأخذ الزيادة على الواجب منه أو لا، وذلك على قولين. القول الأول يؤخذ من مانع الزكاة الواجب فقط، يؤخذ منه النصيب أو النصاب المفروض عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأئمة الأربعة على هذا، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، وذكرنا أقوالهم إشارة إلى المصادر في الحاشية، وهو قول أكثر أهل العلم كما نقله أيضا ابن قدامة. قالوا قد منعت الزكاة في زمن أبي بكر، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أخذ الزيادة على الفريضة، وذكروا أمورا أخرى هذا أهمها. القول الثاني أن الزكاة تؤخذ منه ويعزر بأخذ شطر ماله، وهو قول الشافعي في القديم، الشافعي له مذهبا القديم والجديد، وهو قول للحنابلة، وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهوي، واختاره ابن القيم وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. إذن هذا القول يعني تؤخذ منه الزكاة ويعزر بأخذ نصف من المال زيادة عليه، هذا يسمى تعزير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال بظاهر الحديث استدلوا، أنهم استدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكيم بن حزام، أنه كان يقول في كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا له أجرها، يعني طالبا الأجر له أجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأنهم آل محمد لا يأخذون من الزكاة، لا يأخذون من الزكاة، إنما يعطون من الخمس. هذا مسألة معروفة، لكن إن كانوا فقراء وليس لبيت المسلمين انتظام في باب الزكاة، أو ليس لهم نعم ما يعطون به آل البيت من النفقات وما يقتاتون، فيجوز لهم أخذ الزكاة والصدقات ضرورة، ضرورة، وإلا لا تؤخذ. طيب، إذن هذا القول هو قلنا الصحيح، لماذا؟ لأنه جاء به حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مخرج في إرواء الغليل حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهذا من باب التعزير. ومسألة قتال أبي بكر المانع الزكاة أجمع عليه الصحابة. صحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. هذه رواية أصح من رواية إيش؟ عقال هذا. وقد خرج بعضهم معنى عقال قالوا شيء ثمين وليس هو عقال الناقة الذي هو حبلها، قالوا عقال ثمين يبلغ حد النصاب، لكن المقصود الرواية الأشهر عناقا شاتا. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فيه الرجوع إلى الحق فضيلة، فيه أن الإنسان إذا راجع نفسه ورجع إلى الحق فهذا شرف له. فعمر ما أخذته وقال أنا الملهم وأنا رأى إصرار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورأى سلاله فعرف أن هذا المنطق منطق واثق من نفسه. إنسان شرح الله صدره فرجع إلى قول أبي بكر وقاتل معه المرتدين.